إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من هذا المكان نقدر لكل من يسعى إلى الخير ونشر الخير بين الناس وتعليمهم بجهوده والوسائل التي وجدت من تلك الوسائل ما نراه من هذه التي أصبحت بين الناس، هذه الوسائل وهذه القنوات، قناة زدني العلمية. جزى الله خيرا القائمين عليها خير الجزاء. ومما هو بين لذلك مما يستفيد به الناس من تعليم أمور دينهم ونشر الخير والكلمة الطيبة، ولعل في ذلك حتى مما يسهل على بعض من أصبحت جهودهم في التلقي، أي أنهم لا يتلقون إلا من هذه الوسائل، وعزف البعض عن البحث في الكتب والمكتبات، فأصبحت هذه الوسائل هي طريق لهم للتلقي، فكانت نافعة إن شاء الله وبإذن الله جل وعلا. وعلى أن أتكلم معكم إن شاء الله في وقفات يسيرة مع آيات نزلت وبينت أحكام عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الصيام. فالصيام ركن ركيب من أركان الإسلام، كما ورد من حديث عمر الخطاب، الحديث المشهور حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فذكر له، قال منها صوم رمضان. فعلنا نبتدئ بهذه الآيات التي بدأت بالنداء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهذا نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، نداء يناديهم: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود وغيره من أهل العلم، قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا صفهم بالإيمان، وهذا وصف عظيم لمن التزم بأوامر هذا الدين وقام بها. آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لهم. كتب عليكم الصيام، أي فرض وألزم عليكم أمر بالصيام. والصيام المراد به الإمساك عن الأكل والشرب وعن جماع أو دواعي الجماع، إذا ما كان الإنسان قد تلبس بهذه العبادة
وهي عبادة الصيام، فعليه أن يتجنب ما كان فيه من أمور تخرجه عن هذه العبادة من الفطرات، كذلك المفطرات المعنوية إن كانت حسية أو معنوية. وهذا الإمساك يكون عبادة لله جل وعلا، فلا يسمى الصيام صياما وترك الطعام صياما والأكل والشرب وهذه المفطرات ويؤجر عليها صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله. وهذا الصيام فيه تخليص للنفس وطهارة لها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقد وردت الآية وأتت بينت الآية في هذا الأمر الوجوب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، ألا وهو الصيام. لذلك هو واجب على هذه الأمة كما قد كان واجبا على الأمم السابقة، فمن كان قبل هذه الأمة فإنه قد وجب عليهم الصيام، إذا قال الله تبارك وتعالى على الذين من قبلكم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الصيام قد كتب، وهذا ما ذكر عليه أهل العلم، فقد كان موجبا عليه. والصيام هو كانت له أحوال، نقلت أحواله من حال أو من حكم إلى حكم، نسخت بعضها إلى أن ثبت الصيام شهر رمضان. من ذلك أنه كان كما ذكر ذلك عن ابن عباس بن مسعود وغيره، فهو لم يزل مشروع عن هذا الصيام أي إلى أن نسخ لأن يصام شهر رمضان. فكان من قبل يكون الإنسان يصوم ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أن يكون له أن يصوم بعض الأيام كيوم مثلا عاشوراء، ثم نسخ بعد ذلك بأن يصوم، ثم جعل تلك مستحبة تلك الأيام ثلاثة الأيام من كل شهر، وكذلك يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك جعل الواجب والمحتم صيامه وهو صيام شهر رمضان، ونسخ تلك الوجوب بأن يكون الواجب شهر رمضان. ثم بيّن في قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر ليصومان في حالة المرض ومن شق عليه وهو السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي له عذر، له عذر، والعذر الذي ورد هو السفر أو المرض، فلا يصومان لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويكفيان بعد ذلك، فيكون في حقهما من الأداء في الحال، ينتقل من حال الأداء إلى حال القضاء. وأما صحيح المقيم الذي يطيق الصيام فكان في أول الأمر، فكان في أول الأمر وخير بين يصوم أو لا يصوم، ويجعل مكان الصيام الإطعام، هذا كان في بدء أمر، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين،
فمن تطوع خير فهو خير له أن تصوموا وأن تصوموا ومن تطوع خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية التي أيضا من أحكام الصيام كما ذكر ذلك عن ابن مسعود ابن عباس وغيرهم من أهل العلم السلف. وهذا الذي يبين في هذه الآية حتى لا يلتبس على من يقع في هذه المسألة، أو قد يقع بعض الناس يقول أنا إن شئت كذا أو كذا. هذه الآية وردت ثم بعد ذلك أتت الآية التي بعدها نسختها، سيأتي إن شاء الله إليها. فهذا في أول الأمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا خير له أن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا وذكر ذلك عن بين ذلك كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرواه، وكان قد قال ابن عاد رضي الله عنه قال أنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا رواه الإمام البخاري. وكذلك لما ورد عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يبتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، حتى أتت الآية التي بعدها فنسختها. وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق وحدثنا ما ذكر قال سمع ابن عباس عن عطاء ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ابن عباس بها ليست منسوخة على من؟ على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فبكى الحكم في حقهما، بكى حكم الإطعام في حق الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم، والمرأة كذلك الكبير، فهم لا يستطيعان أن يصوما. وكذلك يحكم عليه من كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه ويشك عليه الصيام، ويشك عليه الصيام فلا يستطيع الصوم خشية أن يهلك، فإنه كذلك يأخذ حكم مثل هؤلاء كالمريض بالسرطان أو الكلى مثلا. فإذا كان إنسان مريض بالكلى وإذا لم يغسل كلاه وأصابه كذا يهلك يموت، يحتاج له غسيل ونحو ذلك، هذا يبقى في حقه الآية وحكمها كما هو بين، وكما ذكر ذلك في قول ابن عباس وليست منسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهذا هو البين في أحد الأحكام متعلقة بأحكام الصيام. ثم هذه الآيات التي فيها بيان هذه العبادة العظيمة وأحكامها، كيف يبين الله عز وجل للعباد تنقل من حكم إلى حكم ومن بيان إلى بيان، ففيه أن الإنسان حتى يقرأ الآية ويعلم أن في هذا القرآن وفي هذا الدين وما ينزل الله عز وجل من أحكام في القرآن في كتاب الله أحكام تراعي الناس، تراعي أحوالهم كيف ما كان، هذا فيه عظمة هذا الدين وكماله في كل تشريع. الآية التي تليها هي التي نسخت التي كانت قبلها، وهو قوله تبارك وتعالى لما أنزل الله جل وعلا بقوله شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة فيها امتداح وثناء وبيان مكانة هذا الشهر من بين سائر الشهور
بأن اختاره الله، هذا الزمن المؤقت اختاره الله تبارك وتعالى لإنزال القرآن، واختصه بذلك لقدره ومكانته. وقد بين على أن كذلك هذه الكتب، الكتب السماوية أنزلت كذلك في هذا الشهر كما قال الإمام أحمد، غيره أيضا قال أنزلت كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وثلة يعني بن الأسقع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست قضين من رمضان، وأنزلت الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا كذلك قد رواه بعض الصحابة جابر بن عبد الله، وفي أيضا كذلك الزبور أنه في اثنتي عشر خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشر، والباقي كما بينا. فهذا الشهر كما هو بين مكانته، هذا الشهر أقول كما هو بين مكانته وفضله، وأنه سيد الشهور، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن كما أنزل كذلك فيه الكتب السابقة، وهذا امتداح من الله جل وعلا فضل مكانة هذا الشهر، ويقدر له قدر. هذا زمان عظيم فيه من الأجر مما يناله العبد مما أكرم الله عز وجل به العباد، فليكن شغلهم الشاغل هو إدراك فضائله والمكرمات التي جعلها الله عز وجل لعباده. أيضا علنا ندرك إلى بعض الأحكام، قوله هذا القرآن في نزوله نزل جملة واحدة، القرآن كما قال حديث ابن عباس نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر، التي جاء في فضلها وبيان ما فيها من القدر والمكانة، بل بقوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر. ورد أنه نزل كاملا إلى السماء الدنيا في مكان يسمى بيت العزة، ثم ينزل بعد ذلك مفرقا منجما على حسب الحوادث والوقائع التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فشهر عظيم وحدث به أمر عظيم، وهو نزول القرآن في وقت مبارك ألا وهو في تلك الليلة تسمى ليلة القدر. وقد أنزل الله قوله تبارك إن أنزلناه في ليلة القدر، أي المراد به القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا الاستفهام للمكانة وللقدر وللإكرام في قوله استفهام، أن ليس المراد به الاستفهام سؤال أهو نزل، لا، بل استفهام المكانة والقدر والعلو، علو تلك الليلة ليلة القدر ومكانتها وفضلها. خير من ألف شهر من ثلاث وثمانين والنية وأربعة أشهر، ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر. لما فيها من الفضل والمكانة هذه الليلة، فعلى المسلم أن نلتمسها، والتماسها كما هو بين في هذا الشهر والرابع في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في آخر شهر. أو قوله مما دل ذلك أيضا على أنه أنزل القرآن في ليلة القدر أيضا، وفي قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقد سميت ليلة القدر وليلة مباركة وهي ليلة القدر. وهكذا النزول بعد ذلك مفرقا على حسب ما يقع من حوادث. ابن عباس أنه أنزل وأنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة المباركة جملة واحدة، ثم أنزل في كما ذكر قال بعد ذلك بما كان يحدث لنبيه ما شاء من الأمور، ولا يلوى المشركين ببثر يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك في قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان إذا ما حدث نازلة أو واقعة إذا ما الآيات قد أتت تبين ذلك الأمر، وهذا فيه بيان فضل هذا القرآن ومكانته، وأنه حجة قائمة قاطعة على من لم يؤمن به. فكان حتى أن المشركون إذا جاءوا بشيء فإن الله عز وجل يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي جوابه، وكذلك ما يحدث من وقائع وحادثة وأحكام بين المسلمين ذلك الوقت إلا ونزلت الآيات تبين ذلك الأمر. قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا القرآن هذا فيه بيان ما فيه، ولذا ذكر كثيرا من أسباب نزول الآية التي نزلت كحدثة قصة المجادلة وقصة الغنائم وغيرها وتوزيعتها وكم وغيرها من الحوادث التي حدثت، إما ما كان من يدور كذلك من الصحابة وغيرها حدث الإفكي، وإما ما كان جوابا وبيانا لما سأله المشركون أو اليهود أو غيرهم، وهو فيه كما قال الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا فيه امتداح للقرآن الكريم الذي هدى الله به قلوب العباد، فمن آمن وصدق به واتبعه فإنه يكون ذليلا له وهدى له وصلاحا لقلبه ولحياته في هذا الدار ونجاة له بعد موته، وأن يفوز به وينجى في آخرته. بينات أي دلائل، مراد بالبينات أي دلائل واضحة بينة حجج قاطعة، وهذا به بما فيه من الدلائل التي تبين أن القرآن حجة قاطعة ودليل واضح بين. وكان العرب يفهمونه ويعلمون مفهوم الخطاب عند نزوله، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين واضح على من كان لديهم الفصاحة والبلاغة في ذلك الوقت، وهم العرب الذي أوتوا من الفصاحة والبلاغة ما فاق من حولهم، فنزل القرآن معجزا باهتا لهم لبلاغتهم وعلموا وعرفوا. ولكن مما نراهم من هذه الأزمنة عندما قصر بعض من قصر في فهم ألفاظ اللغة العربية والبلاغة والإيجاز في القرآن وفي الكلام وفي الكلام أيضا في كلام اللغة العربية وعدم فهمه أصبح من وجد يفسر الآية بغير تفسير الصحيح، بل وقد فتقت العامية ومن أخذ بهذا الطريق فتكا سيئا، وأصبحت الألفاظ تذكر للناس على أنها كذا وكذا غير مرادها الصحيح، غير المراد الصحيح منها، بسبب أن قد جهل بعض من وقف يفسر أو يبين في كتاب الله ثم بين أمورا خلاف ما جاءت سياق الآية ومراد الآية منها. وهذا مما ندركه ومما يراه كثير من أهل العلم، وقد ضلل به العامة بسبب أولئك الذين فتقوا التفسير القرآن بعاميتهم، فهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مفرقا بين الحق والباطل، واضح الدلالة في البين، بين هدى طريقا ونجاة يهدي الله عز وجل به الناس الخير، نور عليكم نور برهانا ونورا مبينا، وهو نور وبرهان من الله تبارك وتعالى مبين واضح. فلما تنصل أناس إما لجهلهم وإما لأنهم تمكنوا من أن يتصدروا ونحو ذلك، حدث ما حدث في أنه فسر ببعض الأحيان آيات الله عز وجل وأحكامه، وهنا وكم حدث من اللبس ومن الفهم الصحيح للبعض وفهم غير الصحيح كذلك، وغير معاني وفهم القرآن. فلذا يجب على الناس أن يأخذوا فهم القرآن فهما صحيحا، وبتفسير السلف الذي هو آمن من اللبس تفسيرا صحيحا بين واضح الدلالة، ولا يؤتى بالتفاسير وعبارات قد تكون على الناس فيها نوع من اللبس وإخفاء الحق. لما كان عثمان بن عفان وغيره لما أخذ المتشابه، كان يجمع المتشابه في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر أن يؤتى إلى مجلسه، فسأله قال من أنت؟ قال أنا عبد الله عثمان. وقال له عمر أنا عبد الله عمر. ولما عرف به أخذ عمر رضي الله عنه عراجين وكان يضربه على رأسه حتى قال إني بعد ذلك لا أعود، يعني عسل على أنه لا يعود إلى ما كان عليه من ذلك الفعل، وهو جمع متشابه، لأن فيه إقحام له بأن قد يضل من بعده أو يضل من حوله بتفسير غير التفسير الصحيح. ولذا يجب أن يتنبه خاصة في هذه الأزمنة مع وجود هذه الوسائل التي انفجرت في أيدي الناس وانتثرت، وينقلون تفاسير بعض أهل البدع وأهل الأهواء والضلال، إما تأويل خاطئ وإما مشتبه على الذي فسر ونحوه، وإما أن ينقل أحيان تفاسير ضعيفة مردودة قد رد أهل العلم، ثم يبثونها بين أواسط الناس والناس لا يدركون ذلك، وهذا من الخطأ. يجب أن يبين تفسير القرآن الصحيح، قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا القرآن صلاح ونور وهداية وكما بيّن الله عز وجل في هذه الآيات وغيرها من الآيات التي بها بيان فضل القرآن ومكانته. ثم بعد ذلك أتت الآيات في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا فيه وجوب حتمي على من استهل الشهر أي شهر رمضان وكان مقيما في البلد حين دخل عليه الشهر أي شهر رمضان وهو صحيح في بدنه معافا يستطيع الصيام لا محالة فإنه يصوم، فإنه يصوم، فإنه يصوم. فمن شهد منكم شهرا فليصمه. وهذه كما بين على أنها ناسخة للآية المتقدمة التي كان إذا كان صحيحا مقيما فإنه يبتدي بإطعام مسكين عن كل يوم، فأتت هذه الآية ناسخة لتلك التي كان يخير الإنسان بين الصوم وبين الفداء وهو إن شاء صام وإن لم يشاء لم يصم، فأتت هذه الآية بينت هذه المسألة. ثم قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر أي كان مسلما، ووجوب الإحكام الصيام على أهل الإسلام. فمن شهد منكم أيها المؤمنون أهل الإسلام أهل الإيمان فإن من شروط الصيام يعني الإسلام والإيمان، فلا يقبل من الكافر. كذلك هذه الآية بيّنت مسألة وهي إعادة ذكر حال بعد ذلك المريض في قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هو حق ثابت عليهما وفي ذمتهما، ويجب وانتقل من كونه أداء إلى قضاء. وكذلك لأن المشقة عليهما أي الصائم الذي أراد أن يصوم بسبب رفع حمل المشقة ورفعت المشقة عنهما بسبب السفر أو المرض. لما؟ لأن ذلك فيه أي أن الصيام وهما على سفر أو في مرض يشق عليهما الصوم، وكان هذا المرض يشق عليه. أما المرض اليسير أو الألم اليسير كالجرح البسيط في الأصبع وغير هذه أحكام لها إن شاء الله مناط الحديث في وقت آخر، لكن نجملها إجمالا مع هذه الآيات. أو الضرس اليسير ألم الضرس أو نحوه، فهذا لا يشق عليه الصيام إذا صام. أما إذا كان يشق عليه فهو له أحكام إن كان في أمر لا يرجى برؤه، كما سبق في كلام الذين لا يستطيعون الصيام وبقي في حقهم الإطعام، كما في حديث قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما بقي في حقهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك يقاس عليهما من كان يشق عليه الصيام ولا يستطيع أن يصوم وإن صام هلك وعلم من حاله ذلك، كمرضى السرطان ومرضى الكلى وغيرهم، نسأل الله أن يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. وإن كان هذا المرض يبرأ منه ويزول مرضه، فإنه متى ما زال العذر من صوم من من منه صام، زال عذر الصيام أو زال عذر السفر فكان بدار الإقامة ورفعت عنه المشقة فيجب عليه الصوم. كذلك الحائض النفساء لهما أحكام كما ورد بهما السنة، كما ورد بهما بأحكامهما السنة، فإنهما يفطران الحائض النفساء ثم تقضي بعد أن تفطرا أن تكمل إن كانت صياما تكمل صياما ثم تقضي بعد ذلك. فهو واجب على الجميع، فالصوم واجب على الجميع، لكن هنالك يختلف الحكم بالقضاء والآداء أو الفدية على حسب حال من يقع عليه الحكم. قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله يريد بكم اليسر، وهذه رحمة من الله لعباده، وهذه الرخص التي جعلها الله تبارك وتعالى، هذا في بيان مكانة هذا الدين، وإن تعاليم هذا الدين، وإن تعاليم هذا الدين يعمل بها الصغير والكبير، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى، كل يستطيع. وإنما ينتقل الحكم من حال إلى حال على حسب حال الشخص، بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فضل من الله وإكرام من الله على العباد، ورحمة رحمة بكم أيها المؤمنون. والخطاب لأهل الإيمان بكم يعود إليهم، قوله تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي أن هذه الأحكام التي آتت بها والصوم والصلاة والعبادات كلها رحمة من الله تبارك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فرحمته واسعة جل وعلا لعباده تبارك وتعالى، رحمة بهم شرع لهم هذا الدين يخرجهم من الظلمات إلى النور في هذه الدار، وكذلك ينجيهم من النار والفوز بدار جنة، هذا فضل من الله جل وعلا لعباده. قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي من قضاء هذه العبادة عبادة الصيام عندما تنقضي، فإن الله جل وعلا يبين هنا في مسألة وهو انقضاء عبادة الصيام بعد كمال العدة، فإنه يشرع كما بين لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، شكر الله جل وعلا على ما أنعم، كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فيشكر الله جل وعلا على ما أنعم، كما قال بقوله فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فذكر الله جل وعلا مشروع بعد الانقضاء من العبادة، فإذا انتهيتم من عباداتكم أيها المؤمنون فإنكم تكبرون الله وتذكرونه وتشكرونه على ما أنعم، فهذا ذكر مشروع بعد العبادة كما هو بعد الصلاة في قوله تبارك وتعالى في الصلاة فإذا قضيتم في الصلاة فانتشروا في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، وقوله تبارك وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله إذا قضيتم فاذكروا الله قياما وقعودا، وقوله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فذكر الله جل وعلا بعد العبادة فضل من الله جل وعلا على عباده لعلكم تشكرون. وقد ذكر بعض أبو داود الظاهر وغيره وجوب ذلك، لكن الذي عند أهل العلم والعلماء وهو أنه الاستحباب، استحباب الذكر بعد الصلاة، فاستحباب وقد استحب أهل العلم ذلك، ومن ذلك الذكر وهو الذكر والتكبير يوم عيد الفطر، فالذي يكون يوم عيد الفطر وهو التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم كما ورد به الآية إلى أن تكون الصلاة، فهذا فيه بيان إظهار النعمة وفضلها، وأن الله عز وجل يسر لهم الإتمام إتمام الشهر. ثم أتت آيات عظيمة، آية بينة في بيان بقوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات أتت في معترض آيات الصيام، وهي آيات عظيمة، الآيات تتكلم عن الصيام، فهذه الآيات أتت مع معترضة في آيات الصيام، وهذا به بيان أن هذه العبادة عبادة الصيام مما يشرع فيها الدعاء، مما يشرع فيها الدعاء كما ورد في ذلك في الحديث وبيان فضل الدعاء، بيان فضل الدعاء. فللصائم دعوة لا ترد كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان أن المسلم يدعو الله تبارك وتعالى وهو متلبس بهذه العبادة، فإنها أرجى وحري ألا ترد دعوته، ألا ترد دعوته أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو قائم بهذه العبادة، أن يدعو الله جل وعلا. كما ورد بذلك النصوص التي أتت في فضل الدعاء، أتت في فضل الدعاء أن يدعو الله عز وجل الصائم، كما ورد حديث أبي هريرة وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة تفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لا أنصرنك ولو بعد حين. فأتت الآيات في هذه بيان فضل الدعاء لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا مما ورد في هذا أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا هو كذلك كما بينا والكلام سبق أنه ينزل على حسب ما كان يحدث من أحداث ووقائع للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية، قال ذلك العربي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقريب ربنا فنناجي، أي مناجي يقول السر، والمناجاة حديث السر، أم بعيد فننادي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا فيه أمر كذلك بالدعوة، وأن الله حري أن يستجيب إذا ما أتى الإنسان بالأسباب الموجبة للدعوة، ومن الأسباب كذلك الموجبة للدعاء الصوم وتلبس بعبادة الصيام، في قوله: أمرتهم بدعوتي فليستجيبوا لي، أي يستجيبوا لي بأن يدعوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهي دعاء العبادة وهو ما كان من إنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله جل وعلا، وسؤاله ودعاء المسألة وهو أن يسأل الله رحمة، ويسأله أن يقضي له حائجة من حوائجه التي يحتاجها العبد المسلم. فالتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أن يرفع عنه ما أصابه. في قوله بعد ذلك أتت الآيات في أمور تتكلم في أحكام، رجعت الآيات تتكلم في أحكام الصيام بعد أن بين. وهذا لما ذكر الدعاء في مقترض هذه الآيات حتى الإنسان يدرك أن العبادة والقيام بها على وجه الذي أراده الله جل وعلا الأكمل والحرص عليها، فإنها تزني العبد من ربه جل وعلا، تزني العبد من ربه، أي تجعله قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى، يناجي ربه، يسأله، يتجه إليه. وإذا كانت العبادة وفق الكتاب والسنة قيمة بينة، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر العاملين، ولا يضيع أجر المصلحين، ولا يضيع تبارك وتعالى أجر عباده إذا ما هم تقربوا إليه. ثم أتى الآية التي بعدها ويتبين كذلك أحكام عظيمة، وهي ما حدث من أمور، وهو قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بهذه الآيات أحكام عظيمة من أحكام هذه العبادة، عبادة الصيام، وخاصة ما كان في هذا الشهر، شهر رمضان، وهي أن الله عز وجل في هذه الآيات رخص تبارك وتعالى لعباده المسلمين في أن رفع عنهم ما كان قد وقع في ابتداء الإسلام، وهو أنه كان الإنسان منهم إذا نام إذا أتى وقت النوم أو نام فإنه لا يفطر بعد ذلك ولا يأكل شيئا إلى أن يستيقظ بعد ذلك من يومه الآخر، أو كذلك لا يأكل شيئا إذا كان قد صام وكان صومه كما كان ذلك لما وراء حديث وراء بن عازب وغيره، وذكر فيها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا كان صائما وكان يومه كان يومه يعمل في أرضه فلما حضر إفطار، وهذا قصة التي حدث لبعض الذين كان يفطر لم يأكل إلى مثلها، يعني لا يأكل إلى، وحدث قصة واقع في ذلك، فكان يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى وإن نام قبل ذلك إلى صلاة العشاء، وإن نام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع ليلة قابلة، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة، وحدث من ذلك أنهم بل وقع من وقع فيه من أمر فيه من أنه عيا، ومنهم من شق عليه، فلما علم الله من حالهم ذلك تبدل الحكم، فأتت الآيات تبين بقوله جل وعلا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات، فانتقل الحكم كما لعلي أذكر هنا في أول أن عمر الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وكذلك أن صارمة بن قيس الأنصاري كذلك غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من طعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الرفث يعني مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، الآيات يعني أنكم تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب الله أي فتاب عليكم، أن الله تاب عليكم، يعني جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، ابتغوا من ذلك الولد حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى حتى قولوا وقلوا وشربوا، ثم أنزل الآية وقلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر أتت تبين معنى توضح، ألا وهو المراد به الليل والنهار، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة من الله عز وجل لعباده، أن من الله عز وجل عليهم ورفع عنهم، وإذ لقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعل، يعني على أنها تشتكي إلة وأنها تريد أن تجعل مخرجا معه، فواقعتها. فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه بعض أهل العلم، هذه جعفر وغيره التي ذكرت. وهذا أيضا حدث لبعض كما قال: وصنع كذلك كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كليهما ذهب كعب ومثل ذلك عمر رضي الله عنه، فبين له وقال: صنعت مثل ما صنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا: نعم، فأنت أتت الآيات، فنزل في قوله تبارك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الآيات. فكان في أول الأمر على أن الصيام ومن صام كان من الأحكام، على أنه لا يأتي أهله إذا قد نام بعد المغرب والعشاء ونحيه. فأتت الآيات وبينت أن الليلة سعة ورخصة للمسلم أن أكل ويشرب وأن يأتي ما يأتي من أهله. هذه إجمالا في هذه الآيات التي جزء منها. وأما قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو علوم على أنه بياض النهار، أي وجود الليل والنهار كذلك. حتى أنه قد اجتهد واجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كما هو عن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ عقاليه، كما ورد ذلك في الصحيح حديث الإمام أحمد وغيره، قال أنه أخذ عدي بن حاتم قال: نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أخذت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فقال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسكته. فلما أصبحت قدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا العريض، فإنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجه في الصحيحين. وكذلك هذه المسألة التي والمراد بها أقول كما بينت الآية من الفجر، ومن الفجر توضيح وبيان حتى لا يقع أي لبس آخر بأن هنالك مثل هذا. ولكنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ولسادك العريض، على أنه سادته، والمراد بها أنه سادتك إذن العريض، أي أنه أي أن كان ليسع الخيط الأسود والخيط الأبيض، والمرادين في هذه الآية. فبهذه إباحة من الله تبارك وتعالى في جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، دليل على استحباب مسألة عظيمة وهي مسألة السحور، وهو أمره عظيم، وهي قد سنه أهل وأكلة السحر أو السحور في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. في صحيح مسلم كذلك قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وأيهم ما جاءت، وكما ورد أيضا عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المسحرين. وقد ورد أيضا في كذلك الترغيب فيه وبيان فيه من الأجر. السحر وكان أيضا وقته يكون آخر الليل آخر ليل، لذا قبل الفجر الصادق. ولذا ورد عن قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: ذلك في بيان في ذلك الفضل في بيان. قال قال عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. لكن ليس تأخيرا خروجا عن العادة، وهي أكلة عظيمة ومباركة كما قال سماه الغذاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الغذاء المبارك في كذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النهار. هذه أحكام السحور، وهي بينة أحكام منها السحور ومن أحكام الصيام. ثم بعد ذلك أتت آيات تبين مسألة عظيمة، وهي مسألة في قوله تبارك وتعالى: ولا تباشر ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني يبقى الإنسان ممسكا بعد ذلك إلى الليل، إلى غروب الشمس، اختفاء القرص. وقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهو هذه الآية دلت تقول: وأتم الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل أفطر الصائم، وإذا يفطر ويكون بعد ذلك يحل له الأكل والشرب. أتت الآيات أيضا تبين مسألة ما يقع من هذه العبادات، وهي عبادة الاعتكاف. عبادة الاعتكاف وهي عبادة مستحبة مشروعة مستحبة يقوم بها العبد المؤمن، لذلك يلزوم المسجد لزوم المسجد، وهو لإداء والمكث فيه، ومن باب إقامة والذكر إقامة الصلاة والذكر والبقاء فيه. فمن لزم هذه العبادة فإنه يحرم عليه في الليل في ليل أو نهار حتى يقضي اعتكافه، يحرم عليه أن ينكح، وكذلك أن يبقى في المسجد إلا إذا كان لحاجة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره، ذلك قال مجاهد وقتادة وغيره من أهل العلم. وعن مسعود في قوله في هذه المسألة وغيرهم أنه يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل كذلك أن يذهب ولا يشتغل بغير ما ذهب إليه لحاجته، ولا يذهب إلا لقدر ما يفرغ من حاجته، لا يذهب إلى بيته إلا لقدر ما يفرغ من حاجته كقضاء غائط أو أكل يحتاجه أو شيء أو اغتسل أو شيء، فلا يأتي أهله ولا يقبلها ولا يضمها ولا يباشرها وهو معتكف. فإذا فعل ذلك المباشرة فإنه خرج من اعتكافه. ولا تباشرون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجه الإمام البخاري ومسلم بهذا الحديث. ولذا قال ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكف في المسجد، فتأتي فتحدثه تجلس معه كما ورد، قال فتحدثه عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد جانب المدينة. فلما كان بعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية توارى، يعني تواريا من النبي صلى الله عليه وسلم حياء وأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه النبي صلى الله عليه وسلم وكون أن أهله معه، وهذا من الأدب، يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع من كان. فلذا حري بالمجتمع المسلم أن يكون قدوته في كل سلوكه وأخلاقه وتعاملاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأهلي: فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية من فحيين، أي أنهم لا تسرعان. فكان من رد هذين الصحابين أدبا، قال: فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. علق أهل العلم كما ذكر الإمام الشافعي عمرو بن إدريس الشافعي رحمه الله بقوله: أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبرؤ من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. انظر كيف هذا الأمر العظيم من باب تعليم الناس وتفكيهم حتى في سلوكهم وفي دفع التهم وإبراء الذمم. وهذا يبعد لأن الإنسان يكون بعيدا عن الأماكن التي تكون فيها ريبة، وتكون فيها ريبة فيها تهمة له. هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، وإذا حدث فإنه يأتي بالإجابة في حينها إن استطاع أو علم أو أدرك وخشي على نفسه، فإنه يبين ذلك. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كما هو قد بين بذلك صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل. هذا هجوه، فمن اعتكف فإنه يبقى في معتكفه ولا يخرج منه إلا لقضاء حاجة، ولا يزور ولا يذهب إلا لحاجته التي أرادها. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل إذا كان هنالك مريض، إنسان يعرف مريضا وبمعتكف فإنه يسأل عنه، يسأل عنه. هذه إجمالا لهذه الآيات. ثم بعد ذلك آتت الآيات في قوله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس. هذه الآيات أي آيات الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله يبينها الله عز وجل بهذه الآيات من بين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون. كما بدأت الآيات بالتقوى، كذلك ختمت الآيات آيات الصيام بالتقوى. فهذه الغاية التي أراد الله عز وجل لعباده كما قال: لعلكم تتقون، ثم قال للناس: لعلهم يتقون. فتقوى الله عظيمة، ومن أسبابها هذه العبادة التي في هذا الشهر أو في أي كان يؤتي بها العبادة، وهي طاعة الله وامتثال أمره، فإنها هي تقوى الله تبارك وتعالى. والقيام بالعبادات هي الوصول لتقوى الله جل وعلا، والتقوى أمرها عظيم، والعمل بالتنزيل وخوف الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، هكذا بينا معناها. يعرفون قوله لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون وكيف يعبد الله جل وعلا. فأتت الآيات مبينة كما قال تبارك وتعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات البينات لعباده حتى يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وأن يطيعوه. يقول بعض أهل العلم أن أحكام الصيام وأحكام الحج لعلها أنها أتت حتى مبينة في هذه الآيات في القرآن. فمعظم أحكام الصيام وأحكام الحج قد بينت في كتاب الله جل وعلا، ثم التفصيل اليسير بعد ذلك بينا وفسرت في السنة متى يبتدئ الصيام، أحكامه، متى ينتهي، مشروعيته، وجوبه، كل ذلك بينت في هذه الآيات. نجد الصلاة أمر بها بالقرآن، لكن بينت كيفيتها وأوقاتها إجمالا في القرآن، ثم أتت مفصلة بالسنة. وكليهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيانا امتثالا لمن أتى بهما، كما قال الله عز وجل آيات بين ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فعلى العبد المسلم أن يراعي حق هذه العبادة، عبادة الصيام، وأن يمتثلها كما جاءت في كتاب الله، وكما جاء كذلك بيان أحكامها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم أمره ويمتثل أمره ويأتمر بقوله جل وعلا، وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل عنه. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن عمل ما يرضاه لنا جل وعلا، وأن نخلص العبادة لله ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا، ونستغفر الله ونتوب إليه. هذا مما بين في هذه الآيات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وإن كان من شيء قد مضى ولم يبين، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك فيه البيان في دروس أخرى وعند أهل العلم. هذا، وشكر الله للجميع، وصلى الله وسلم على صحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من هذا المكان نقدر لكل من يسعى إلى الخير ونشر الخير بين الناس وتعليمهم بجهوده والوسائل التي وجدت من تلك الوسائل ما نراه من هذه التي أصبحت بين الناس، هذه الوسائل وهذه القنوات، قناة زدني العلمية. جزى الله خيرا القائمين عليها خير الجزاء. ومما هو بين في ذلك، مما يستفيد به الناس من تعليم أمور دينهم ونشر الخير والكلمة الطيبة، ولعل في ذلك حتى مما يسهل على بعض من أصبحت جهودهم في التلقي، أي أنهم لا يتلقون إلا من هذه الوسائل، وعزف البعض عن البحث في الكتب والمكتبات، فأصبحت هذه الوسائل هي طريق لهم للتلقي، فكانت نافعة إن شاء الله وبإذن الله جل وعلا. وعلى أن نتكلم معكم إن شاء الله في وقفات يسيرة
مع آيات نزلت وبينت أحكام عبادة عظيمة ألا وهي عبادة الصيام. فالصيام ركن ركيب من أركان الإسلام كما ورد من حديث عمر الخطاب الحديث المشهور حديث جبريل عندما سأل جبريل النبي صلى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فذكر له قال منها صوم رمضان. فهل نبتدئ بهذه الآيات التي بدأت بالنداء في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، نداء يناديهم يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود وغير من أهل العلم قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا صفهم بالإيمان، وهذا وصف عظيم لمن التزم بأوامر هذا الدين وقام بها. آمنوا يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لهم. كتب عليكم الصيام أي فرض وألزم عليكم أمر بالصيام. والصيام المراد به الإمساك عن الأكل والشرب وعن جماع أو دواعي الجماع إذا ما كان الإنسان قد تلبس بهذه العبادة وهي عبادة الصيام، فعليه أن يتجنب ما كان فيه من أمور تخرجه عن هذه العبادة من الفطرات، كذلك المفطرات المعنوية إن كانت حسية أو معنوية. وهذا الإمساك يكون عبادة لله جل وعلا، فلا يسمى الصيام صياما وترك الطعام صياما والأكل والشرب وهذه المفطرات ويؤجر عليها صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله. وهذا الصيام فيه تخليص للنفس وطهارة لها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقد وردت الآية وأتت بينت الآية في هذا الأمر الوجوب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ألا وهو الصيام، لذلك هو واجب على هذه الأمة كما قد كان واجبا على الأمم السابقة. فمن كان قبل هذه الأمة فإنه قد وجب عليهم الصيام، إذا قال الله تبارك وتعالى على الذين من قبلكم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الصيام قد كتب، وهذا ما ذكر عليه أهل العلم، فقد كان موجبا عليه. والصيام هو كانت له أحوال، نقلت أحواله من حال أو من حكم إلى حكم، نسخت بعضها إلى أن ثبت الصيام شهر رمضان. من ذلك أنه كان كما ذكر ذلك عن ابن عباس بن مسعود وغيره، فهو لم يزل مشروعا هذا الصيام أي إلى أن نسخ بأن يصام شهر رمضان، فكان من قبل يكون الإنسان يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أن يكون له أن يصوم بعض الأيام كيوم مثلا عاشوراء، ثم نسخ بعد ذلك بأن يصوم، ثم جعل تلك مستحبة تلك الأيام ثلاثة الأيام من كل شهر وكذلك يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك جعل الواجب والمحتم صيامه وهو صيام شهر رمضان، ونسخ تلك الوجوب بأن يكون الواجب شهر رمضان. ثم بيّن في قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي المريض والمسافر ليصومان في حالة المرض، ومن شق عليه وسهر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي له عذر، له عذر، والعذر الذي ورد هو السفر أو المرض، فلا يصومان لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويكفيان بعد ذلك، فيكون في حقهما من الأداء في الحال، ينتقل من حال الأداء إلى حال القضاء. وأما صحيح المقيم الذي يطيق الصيام فكان في أول الأمر، فكان في أول الأمر وخير بين يصوم أو لا يصوم، ويجعل مكان الصيام الإطعام، هذا كان في بدء أمر، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، فمن تطوع خير فهو خير له أن تصوموا وأن تصوموا، ومن تطوع خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية التي أيضا من أحكام الصيام، كما ذكر ذلك عن ابن مسعود ابن عباس وغيرهم من أهل العلم السلف، وهذا الذي يبين في هذه الآية حتى لا يلتبس على من يقع في هذه المسألة، أو قد يقع بعض الناس يقول أنا إن شئت كذا أو كذا. هذه الآية وردت، ثم بعد ذلك أتت الآية التي بعدها نسختها، سيأتي إن شاء الله إليها. فهذا في أول الأمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا خير له أن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا وذكر ذلك عن بين ذلك كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم، وكان قد قال ابن عاد رضي الله عنه قال أنه كان في ابتداء الآن أمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا رواه الإمام البخاري. وكذلك لما ورد عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، حتى أتت الآية التي بعدها فنسختها. وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق وحدثنا ما ذكر قال سمع ابن عباس عن عطاء ابن عباس كان يقرأ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ابن عباس بها ليست منسوخة على من؟ على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فبكي الحكم في حقهما، بكي حكم الإطعام في حق الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم، والمرأة كذلك الكبير، فهم لا يستطيعان أن يصوما، وكذلك يحكم عليه من كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام، ويشق عليه الصيام فلا يستطيع الصوم خشية أن يهلك فإنه كذلك يأخذ لقمة مثل هؤلاء كالمريض بالسرطان أو الكلى مثلا. فإذا كان مريض بالكلى وإذا لم يحصل كلاه أصابه كذا يهلك يموت يحتاج إلى الغسيل. ونحن هذا يبقى في حقه الآية وحكمها كما هو بين وكما ذكر ذلك في قول ابن عباس وليست منسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهذا هو البين في أحد الأحكام متعلقة بأحكام الصيام. ثم هذه الآيات التي فيها بيان هذه العبادة العظيمة وأحكامها كيف يبين الله عز وجل للعباد تنقل من حكم إلى حكم ومن بيان إلى بيان. ففيه أن الإنسان حتى يقرأ الآية ويعلم أن في هذا القرآن وفي هذا الدين وما ينزل الله عز وجل من أحكام في القرآن في كتاب الله أحكام تراعي الناس تراعي أحوالهم كيف ما كان. هذا فيه عظمة هذا الدين وكماله في كل تشريع. الآية التي تليها هي التي نسخت التي كانت قبلها وهو قوله تبارك وتعالى لما أنزل الله جل وعلا بقوله شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة فيها امتداح وثناء وبيان مكانة هذا الشهر من بين سائر الشهور بين اختاره الله هذا الزمن المؤقت اختاره الله تبارك وتعالى لإنزال القرآن واختصه بذلك لقدره ومكانته. وقد بين على أن كذلك هذه الكتب الكتب السماوية أنزلت كذلك في هذا الشهر كما قال الإمام أحمد غيره أيضا قال أنزلت كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وثلة يعني بن الأسقع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست قضين من رمضان وأنزلت الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا كذلك قد رواه بعض الصحابة جابر بن عبد الله وفي أيضا كذلك الزبور أنه في اثنتي عشر خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشر والباقي كما بينا. فهذا الشهر كما هو بين مكانته هذا الشهر أقول كما هو بين مكانته وفضله وأنه سيد الشهور وقد أنزل الله تبارك وتعالى به القرآن كما أنزل كذلك فيه الكتب السابقة. وهذا امتداح من الله جل وعلا فضل مكانة هذا الشهر ويقدر له قدر. هذا زمان عظيم فيه من الأجر مما يناله العبد مما أكرم الله عز وجل به العباد فليكن شغلهم الشاغل هو إدراك فضائله والمكرمات التي جعلها الله عز وجل لعباده. أيضا على ندرك إلى بعض الأحكام قوله هذا القرآن في نزوله نزل جملة واحدة، القرآن كما قال الحديث ابن عباس نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر التي جاء في فضلها وبيان ما فيها من القدر والمكانة، بل بقوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر. ورد أنه نزل كاملا إلى السماء الدنيا في مكان يسمى بيت العزة، ثم ينزل بعد ذلك مفرقا منجما على حسب الحوادث والوقائع التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فشهر عظيم وحدث به أمر عظيم وهو نزول القرآن في وقت مبارك ألا وهو في تلك الليلة تسمى ليلة القدر، وقد أنزل الله قوله تبارك إن أنزلناه في ليلة القدر، أي المراد به القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام للمكانة وللقدر وللإكرام في قوله استفهام، أن ليس المراد به الاستفهام سؤال أهو نزل، لا، بل استفهام المكانة والقدر والعلو، علو تلك الليلة ليلة القدر ومكانتها وفضلها. خير من ألف شهر من 83 والنية وأربعة أشهر، 83 سنة وأربعة أشهر. لما فيها من الفضل والمكانة هذه الليلة، فعلى المسلم أن يلتمسها، والتماسها كما هو بين في هذا الشهر والراجع في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في آخر شهر. مما دل ذلك أيضا على أنه أنزل القرآن في ليلة القدر أيضا، وفي قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقد سميت ليلة القدر وليلة مباركة وهي ليلة القدر. وهكذا النزول بعد ذلك مفرقا على حسب ما يقع من الحوادث. ابن عباس أنه أنزل وأنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة المباركة جملة واحدة، ثم أنزل في كما قال بعد ذلك بما كان يحدث لنبيه ما شاء من الأمور، ولا يلي المشركين بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك في قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان إذا ما حدث نازلة أو واقعة إذا ما الآيات قد أتت تبين ذلك الأمر، وهذا فيه بيان فضل هذا القرآن ومكانته، وأنه حجة قائمة قاطعة على من لم يؤمن به. فكان حتى أن المشركون إذا جاءوا بشيء فإن الله عز وجل يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي جوابه، وكذلك ما يحدث من وقائع وحادثة وأحكام بين المسلمين ذلك الوقت إلا ونزلت الآيات تبين ذلك الأمر. قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا القرآن هذا فيه بيان ما فيه ولذا ذكر كثيرا من أسباب نزول الآية التي نزلت كحادثة قصة المجادلة وقصة الغنائم وغيرها وتوزيعتها وكم وغيرها من الحوادث التي حدثت، إما ما كان من يدور كذلك من الصحابة وغيرها حدث الإفكي، وإما ما كان جوابا وبيانا لما سأله المشركون أو اليهود أو غيرهم، وهو فيه كما قال الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا فيه امتداح للقرآن الكريم الذي هدى الله به قلوب العباد، فمن آمن وصدق به واتبعه فإنه يكون ذليلا له وهدى له وصلاحا لقلبه ولحياته في هذا الدار ونجاة له بعد موته، وأن يفوز به وإن جاء في آخرته. بينات أي دلائل، مراد بالبينات أي دلائل واضحة بينة حجج قاطعة، وهذا به بما فيه من الدلائل التي تبين أن القرآن حجة قاطعة ودليل واضح بين، وكان العرب يفهمونه ويعلمون مفهوم الخطاب عند نزوله، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين واضح على من كان لديهم الفصاحة والبلاغة في ذلك الوقت، وهم العرب الذي أوتوا من الفصاحة والبلاغة ما فاق من حولهم، فنزل القرآن معجزا باهتا لهم لبلاغتهم وعلموا وعرفوا. ولكن مما نراهم من هذه الأزمنة عندما قصر بعض من قصر في فهم ألفاظ اللغة العربية والبلاغة والإيجاز في القرآن وفي الكلام وفي الكلام أيضا في كلام اللغة العربية وعدم فهمه، أصبح من وجد يفسر الآية بغير تفسير الصحيح، بل وقد فتقت العامية ومن أخذ بهذا الطريق فتكا سيئا، وأصبحت الألفاظ تذكر للناس على أنها كذا وكذا غير مرادها الصحيح، غير المراد الصحيح منها، بسبب أن قد جهل بعض من وقف يفسر أو يبين في كتاب الله ثم بين أمورا خلاف ما جاءت سياق الآية ومراد الآية منها، وهذا مما ندركه ومما يراه كثير من أهل العلم، وقد ضلل به العامة بسبب أولئك الذين فتقوا التفسير القرآن بعاميتهم، فهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مفرقا بين الحق والباطل، واضح الدلالة في البين، بين هدى طريقا ونجاة يهدي الله عز وجل به الناس الخير، نور عليكم نور برهانا ونورا مبينا، وهو نور وبرهان من الله تبارك وتعالى بين واضح. فلما تنصل أناس إما لجهلهم وإما لأنهم تمكنوا من أن يتصدروا ونحو ذلك، حدث ما حدث في أنه فسر ببعض الأحيان آيات الله عز وجل وأحكامه، وهنا وكم حدث من اللبس ومن الفهم الصحيح للبعض وفهم غير الصحيح كذلك، وغير معاني وفهم القرآن. فلذا يجب على الناس أن يأخذوا فهم القرآن فهما صحيحا وبتفسير السلف الذي هو آمن من اللبس تفسيرا صحيحا بين واضح الدلالة، ولا يؤتى بالتفاسير وعبارات قد تكون على الناس فيها نوع من اللبس وإخفاء الحق. إذا لما كان عشر الأبطال وغيره لما أخذ المتشابه، كان يجمع المتشابه في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر أن يؤتى إلى مجلسه، فسأله قال من أنت؟ قال أنا عبد الله عشر. وقال له عمر أنا عبد الله عمر. ولما عرف به أخذ عمر رضي الله عنه عراجين وكان يضربه على رأسه حتى قال إني بعد ذلك لا أعود، يعني عسل على أنه لا يعود إلى ما كان عليه من ذلك الفعل، وهو جمع متشابه، لأن فيه إقحام له بأن قد يضل من بعده أو يضل من حوله بتفسير غير التفسير الصحيح. ولذا يجب أن يتنبه خاصة في هذه الأزمنة مع وجود هذه الوسائل التي انفجرت في أيدي الناس وانتثرت، وينقلون تفاسير بعض أهل البدع وأهل الأهواء والضلال، إما تأويل خاطئ وإما مشتبه على الذي فسر ونحوه، وإما أن ينقل أحيان تفاسير ضعيفة مردودة قد رد أهل العلم، ثم يبثونها بين أواسط الناس والناس لا يدركون ذلك، وهذا من الخطأ. يجب أن يبين تفسير القرآن الصحيح قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا القرآن صلاح ونور وهداية، وكما بين الله عز وجل في هذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها بيان فضل القرآن ومكانته. ثم بعد ذلك أتت الآيات في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا فيه وجوب حتمي على من استهل الشهر أي شهر رمضان وكان مقيما في البلد حين دخل عليه الشهر أي شهر رمضان وهو صحيح في بدنه معافى يستطيع الصيام لا محالة فإنه يصوم، فإنه يصوم. فمن شهد منكم شهرا فليصمه، وهذه كما بين على أنها ناسخة للآية المتقدمة التي كان إذا كان صحيحا مقيما فإنه يبتدي بإطعام مسكين عن كل يوم، فأتت هذه الآية ناسخة لتلك التي كان يخير الإنسان بين الصوم وبين الفداء وهو إن شاء صام وإن لم يشاء لم يصم، فأتت هذه الآية بينت هذه المسألة. ثم قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر أي كان مسلما، ووجوب الأحكام الصيام على أهل الإسلام، فمن شهد منكم أيها المؤمنون أهل الإسلام أهل الإيمان فإن من شروط الصيام يعني الإسلام والإيمان، فلا يقبل من الكافر. كذلك هذه الآية بيّنت مسألة وهي إعادة ذكر حال بعد ذلك المريض في قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو حق ثابت عليهما وفي ذمتهما، ويجب وانتقل من كونه أداء إلى قضاء. وكذلك لأن المشقة عليهما أي الصائم الذي أراد أن يصوم بسبب رفع حمل المشقة ورفعت المشقة عنهما بسبب السفر أو المرض. لما؟ لأن ذلك فيه أي أن الصيام وهما على سفر أو في مرض يشق عليهما الصوم، وكان هذا المرض يشق عليه. أما المرض اليسير أو الألم اليسير كالجرح البسيط في الأصبع وغير هذه أحكام لها إن شاء الله مناقب الحديث في وقت آخر، لكن نجملها إجمالا مع هذه الآيات. أو الضرس اليسير، ألم الضرس أو نحوه، فهذا لا يشق عليه الصيام إذا صام. أما إذا كان يشق عليه فهو له أحكام، إن كان في أمر لا يرجى برؤه كما سبق في كلام الذين لا يستطيعون الصيام وبقي في حقهم الإطعام، كما في حديث قول ابن عباس رضي الله عنه بقي في حقهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك يقاس عليهما من كان يشق عليه الصيام ولا يستطيع أن يصوم وإن صام هلك وعلم من حاله ذلك، كمرضى السرطان ومرضى الكلى وغيرهم، نسأل الله أن يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. وإن كان هذا المرض يبرأ منه ويزول مرضه، فإنه متى ما زال العذر من منه صام، زال عذر الصيام أو زال عذر السفر فكان بدار الإقامة ورفعت عنه المشقة وجب عليه الصوم. كذلك الحائض النفساء لهما أحكام كما ورد بهما السنة، فإنهما يفطران الحائض النفساء ثم تقضي بعد أن تفطرا أن تكمل، إن كانت صياما تكمل صياما ثم تقضي بعد ذلك. فهو واجب على الجميع، فالصوم واجب على الجميع، لكن هنالك يختلف الحكم بالقضاء والآداء أو الفدية على حسب حال من يقع عليه الحكم. قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله يريد بكم اليسر، وهذه رحمة من الله لعباده، وهذه الرخص التي جعلها الله تبارك وتعالى، هذا في بيان مكانة هذا الدين، وإن تعاليم هذا الدين يعمل بها الصغير والكبير، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى، كل يستطيع. وإنما ينتقل الحكم من حال إلى حال على حسب حال الشخص، بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا فضل من الله وإكرام من الله على العباد، ورحمة بكم أيها المؤمنون. والخطاب لأهل الإيمان بكم يعود إليهم، قوله تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي أن هذه الأحكام التي آتت بها والصوم والصلاة والعبادات كلها رحمة من الله تبارك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فرحمته واسعة جل وعلا لعباده تبارك وتعالى، رحمة بهم شرع لهم هذا الدين ليخرجهم من الظلمات إلى النور في هذه الدار، وكذلك ينجيهم من النار والفوز بدار جنة، هذا فضل من الله جل وعلا لعباده. قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي من قضاء هذه العبادة عبادة الصيام عندما تنقضي، فإن الله جل وعلا يبين هنا في مسألة وهو انقضاء عبادة الصيام بعد كمال العدة، فإنه يشرع كما بين لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، شكر الله جل وعلا على ما أنعم، كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فيشكر الله جل وعلا على ما أنعم، كما قال في قوله فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله جل وعلا مشروع بعد الكبائر من عبادة. فإذا انتهيتم من عباداتكم أيها المؤمنون فإنكم تكبرون الله وتذكرونه وتشكرونه على ما أنعم. فهذا ذكر المشروع بعد العبادة كما هو بعد الصلاة في قوله تبارك وتعالى في الصلاة: فإذا قضيتم في الصلاة فانتشروا في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. وقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وقوله: إذا قضيتم فاذكروا الله قياما وقعودا. وقوله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الله جل وعلا بعد العبادة فضل من الله جل وعلا على عباده لعلكم تشكرون. وقد ذكر بعض أبو داود الظاهر وغيره وجوب ذلك، لكن الذي عند أهل العلم والعلماء وهو أنه الاستحباب، استحباب الذكر بعد الصلاة. فاستحباب وقد استحب أهل العلم ذلك، ومن ذلك الذكر وهو الذكر والتكبير يوم عيد الفطر، فالذي يكون يوم عيد الفطر وهو التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، كما ورد به الآية، إلى أن تكون الصلاة. فهذا فيه بيان إظهار النعمة وفضلها، وأن الله عز وجل يسر لهم الإتمام إتمام الشهر. ثم أتت آيات عظيمة، آية بينة في بيان بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات أتت في معترض آيات الصيام، وهي آيات عظيمة. الآيات تتكلم عن الصيام، فهذه الآية أتت معترضة في آيات الصيام، وهذا به بيان أن هذه العبادة، عبادة الصيام، مما يشرع فيها الدعاء، مما يشرع فيها الدعاء، كما ورد في ذلك في الحديث وبيان فضل الدعاء، بيان فضل الدعاء. فللصائم دعوة لا ترد، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان أن المسلم يدعو الله تبارك وتعالى وهو متلبس بهذه العبادة، فإنها أرجى وحري ألا ترد دعوته، ألا ترد دعوته أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو قائم بهذه العبادة، أن يدعو الله جل وعلا، كما ورد بذلك النصوص التي أتت في فضل الدعاء، أتت في فضل الدعاء أن يدعو الله عز وجل الصائم، كما ورد حديث أبي هريرة وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة تفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لا أنصرنك ولو بعد حين. فأتت الآيات في هذه بيان فضل الدعاء لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا مما ورد في هذا أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا هو كذلك كما بينا والكلام سبق، أنه ينزل على حسب ما كان يحدث من أحداث ووقائع للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، قال ذلك الأعرابي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقريب ربنا فنناجي، أي مناجاة يقول السر، والمناجاة حديث السر، أم بعيد فننادي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا فيه أمر كذلك بالدعوة، وأن الله حي أن يستجيب إذا ما أتى الإنسان بالأسباب الموجبة للدعوة. ومن الأسباب كذلك الموجبة للدعاء الصوم، وتلبس بعبادة الصيام، في قوله أمرتهم بدعوتي فليستجيبوا لي، أي يستجيبوا لي بأن يدعوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهي دعاء العبادة وهو ما كان من الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله جل وعلا، وسؤاله ودعاء المسألة وهو أن يسأل الله رحمة ويسأله أن يقضي له حائجة من حوائجه التي يحتاجها العبد المسلم. فالتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أن يرفع عنه ما أصابه. في قوله بعد ذلك أتت الآيات في أمور تتكلم في أحكام، رجعت الآيات تتكلم في أحكام الصيام بعد أن بين. وهذا لما ذكر الدعاء في مقترض هذه الآيات حتى الإنسان يدرك أن العبادة والقيام بها على وجه الذي أراده الله جل وعلا الأكمل والحرص عليها، فإنها تزني العبد من ربه جل وعلا، تزني العبد من ربه، أي تجعله قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى، يناجي ربه، يسأله، يتجه إليه. وإذا كانت العبادة وفق الكتاب والسنة قيمة بينة، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر العاملين، ولا يضيع أجر المصلحين، ولا يضيع تبارك وتعالى أجر عباده إذا ما هم تقربوا إليه. ثم أتى الآية التي بعدها ويتبين كذلك أحكام عظيمة، وهي ما حدث من أمور، وهو قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآيات أحكام عظيمة من أحكام هذه العبادة، عبادة الصيام، وخاصة ما كان في هذا الشهر، شهر رمضان، وهي أن الله عز وجل في هذه الآية رخص تبارك وتعالى لعباده المسلمين في أن رفع عنهم ما كان قد وقع في ابتداء الإسلام، وهو أنه كان الإنسان منهم إذا نام، إذا أتى وقت النوم أو نام، فإنه لا يفطر بعد ذلك ولا يأكل شيئا إلى أن يستيقظ بعد ذلك من يومه الآخر، أو كذلك لا يأكل شيئا إذا كان قد صام وكان صومه كما كان ذلك، لما وراء حديث وراء بن عازب وغيره، وذكر فيها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا كان صائما وكان يومه وكان يومه يعمل في أرضه فلما حضر إفطار، وهذا قصة التي حدث لبعض الذين كان يفطر لم يأكل إلى مثلها، يعني لا يأكل إلى، وحدث قصة واقع في ذلك، فكان يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى، وإن نام قبل ذلك إلى صلاة العشاء، وإن نام قبل ذلك ف فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع ليلة قابلة، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة، وحدث من ذلك أنهم بل وقع من وقع فيه من أمر فيه من أنه عيا، ومنهم من شق عليه. فلما علم الله من حالهم ذلك تبدل الحكم، فأتت الآيات تبين بقوله جل وعلا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. فانتقل الحكم كما لعلي أذكر هنا في أولى أن عمر الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وكذلك أن صارمة بن قيس الأنصاري كذلك غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من طعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الرفث يعني مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الآيات يعني أنكم تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب الله أي فتاب عليكم، أن الله تاب عليكم، يعني جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، ابتغوا من ذلك الولد حتى يتبين لكم الخيط الأسود من خيط الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى حتى قولوا وقلوا وشربوا، ثم أنزل الآية وقلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر أتت تبين معنى توضح، ألا وهو المراد به الليل والنهار، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة من الله عز وجل لعباده، أن من الله عز وجل عليهم ورفع عنهم. ولذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعل، يعني على أنها تشتكي إلة وأنها تريد أن تجعل مخرجا معه، فواقعتها. فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه بعض أهل العلم، هذه جعفر وغيره التي ذكرت. وهذا أيضا حدث لبعض كما قال: وصنع كذلك كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كليهما ذهب كعب ومثل ذلك عمر رضي الله عنه، فبينا له وقال: صنعت مثل ما صنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا نعم، فأنت أتت الآيات، فنزل بقوله تبارك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الآيات. فكان في أول الأمر على أن الصيام ومن صام كان من الأحكام، على أنه لا يأتي أهله إذا قد نام بعد المغرب والعشاء ونحيه. فأتت الآيات وبينت أن الليل سعة ورخصة للمسلم أن أكل ويشرب وأن يأتي ما يأتي من أهله. هذه إجمالا في هذه الآية التي جزء منها. وأما قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو معلوم على أنه بياض النهار، أي وجود الليل والنهار كذلك. حتى أنه قد اشتد واجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كما هو عن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ عقالين كما ورد ذلك في الصحيح حديث الإمام أحمد وغيره، قال أنه أخذ عدي بن حاتم قال: نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدت عقالين، أخذ عقالين عددت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. فقال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين الأبيض من الأسود أمسكته. فلما أصبحت قدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا العريض فإنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجه في الصحيحين. وكذلك وهذا هذه المسألة التي والمراد بها أقول كما بينت الآية من الفجر ومن الفجر توضيح وبيان حتى لا يقع أي لبس آخر بأن هنالك مثل هذا. ولكنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ولسادك العريض على أنه سادته والمراد به أنه سادتك إذن العريض أي أنه أي أن كان ليسع الخيط الأسود والخيط الأبيض والمرادين في هذه الآية. فبهذه إباحة من الله تبارك وتعالى في جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب مسألة عظيمة وهي مسألة السحور. مسألة السحور وهو أمره عظيم وهي قد سنه أهل وأكلة السحر أو السحور في الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة. في صحيح مسلم كذلك قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وأيهم ما جاءت وكما ورد أيضا عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم تجرع جرعتان ماء جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المسحرين. وقد ورد أيضا في كذلك الترغيب فيه وبيان فيه من الأجر السحر. وكان أيضا وقته يكون آخر الليل آخر ليل لذا قبل الفجر الصادق. ولذا ورد عن قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد ذلك في بيان في ذلك الفضل في بيان قال قال عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. لكن ليس تأخيرا خروجا عن العادة وهي أكلة عظيمة ومباركة كما قال سماه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه الغذاء المبارك في كذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. فتسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان نهار. هذه أحكام السحور وهي بينة أحكام العيب منها السحور ومن أحكام الصيام. ثم بعد ذلك أتت آيات تبين مسألة عظيمة وهي مسألة في قوله تبارك وتعالى ولا تباشر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني يبقى الإنسان ممسكا بعد ذلك إلى الليل إلى غروب الشمس اختفاء القرص. وقال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهو هذه الآية دلت قول وأتم الصيام إلى الليل فإذا كان الليل أفطر الصائم وإذا يفطر ويكون بعد ذلك يحل له الأكل والشرب. أتت الآيات أيضا تبين مسألة ما يقع من هذه العبادات وهي عبادة الاعتكاف. عبادة الاعتكاف وهي عبادة مستحبة مشروعة مستحبة يقوم بها العبد المؤمن لذلك لزوم المسجد لزوم المسجد وهو لإداء والمكث فيه ومن باب إقامة والذكر إقامة الصلاة والذكر والبقاء فيه. فمن لزم هذه العبادة فإنه يحرم عليه في الليل في ليله أو نهار حتى يقضي اعتكافه، يحرم عليه أن ينكح وكذلك أن يبقى في المسجد إلا إذا كان لحاجته. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره، ذلك قال مجاهد وقتادة وغيره من أهل العلم. وعن مسعود في قوله في هذه المسألة وغيرهم أنه يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل كذلك أن يذهب ولا يشتغل بغير ما ذهب إليه لحاجته، ولا يذهب إلا لقدر ما يفرغ من حاجته، لا يذهب إلى بيته إلا لقدر ما يفرغ من حاجته كقضاء غائط أو أكل يحتاجه أو شيء أو اغتسل أو شيء، فلا يأتي أهله ولا يقبلها ولا يضمها ولا يباشرها وهو معتكف، فإذا فعل ذلك المباشرة فإنه خرج من اعتكافه. ولا تباشرون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه الإمام البخاري ومسلم بهذا الحديث. ولذا قال ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكف في المسجد، فتأتي فتحدث تجلس معه كما ورد قال فتحدث عنده ساعة، ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد جانب المدينة. فلما كان بعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية توارى، يعني تواريا من النبي صلى الله عليه وسلم حياء وأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه النبي صلى الله عليه وسلم وكون أن أهله معه، وهذا من الأدب، يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع من كان. فلذا حري بالمجتمع المسلم أن يكون قدوته في كل سلوكه وأخلاقه وتعاملاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأهلي فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية من فحيي، أي أنهم لا تسرعان. فكان من رد هذين الصحابين أدبا، قال فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. علق أهل العلم كما ذكر الإمام الشافعي عمرو بن إدريس الشافعي رحمه الله بقوله: أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبرؤ من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. انظر كيف هذا الأمر العظيم من باب تعليم الناس وتفكيهم حتى في سلوكهم وفي دفع التهم وإبراء الذمم. وهذا يبعد لأن الإنسان يكون بعيدا عن الأماكن التي تكون فيها ريبة، وتكون فيها ريبة فيها تهمة له. هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، وإذا حدث فإنه يأتي بالإجابة في حينها إن استطاع أو علم أو أدرك وخشي على نفسه، فإنه يبين ذلك. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كما هو قد بين بذلك صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل هذا هجو. فمن اعتكف فإنه يبقى في معتكفه ولا يخرج منه إلا لقضاء حاجة، ولا يزور ولا يذهب إلا لحاجته التي أرادها. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل إذا كان هنالك مريض، إنسان يعرف مريضا وبمعتكف فإنه يسأل عنه، يسأل عنه. هذه إجمالا لهذه الآيات. ثم بعد ذلك آتت الآيات في قوله تبارك وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس. هذه الآيات أي آيات الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله يبينها الله عز وجل في هذه الآيات من بين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون. كما بدأت الآيات بالتقوى كذلك ختمت الآيات آيات الصيام بالتقوى. فهذه الغاية التي أراد الله عز وجل لعباده كما قال لعلكم تتقون، ثم قال للناس لعلهم يتقون. فتقوى الله عظيمة، ومن أسبابها هذه العبادة التي في هذا الشهر أو في أي كان يؤتي بها العبادة، وهي طاعة الله وامتثال أمره، فإنها هي تقوى الله تبارك وتعالى. والقيام بالعبادات هي الوصول لتقوى الله جل وعلا، والتقوى أمرها عظيم، والعمل بالتنزيل وخوف الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، هكذا بينا معناها. يعرفون قوله لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون وكيف يعبد الله جل وعلا. فأتت الآيات مبينة كما قال تبارك وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات البينات لعباده حتى يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وأن يطيعوه. يقول بعض أهل العلم أن أحكام الصيام وأحكام الحج لعلها أنها أتت حتى مبينة في هذه الآيات في القرآن. فمعظم أحكام الصيام وأحكام الحج قد بينت في كتاب الله جل وعلا، ثم التفصيل اليسير بعد ذلك بينا وفسرت في السنة متى يبتدئ الصيام، أحكامه، متى ينتهي، مشروعيته، وجوبه، كل ذلك بينت في هذه الآيات. نجد الصلاة أمر بها بالقرآن، لكن بينت كيفيتها وأوقاتها إجمالا في القرآن، ثم أتت مفصلة بالسنة. وكليهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيانا امتثالا لمن أتى بهما، كما قال الله عز وجل آيات بين ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فعلى العبد المسلم أن يراعي حق هذه العبادة، عبادة الصيام، وأن يمتثلها كما جاءت في كتاب الله، وكما جاء كذلك بيان أحكامها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم أمره ويمتثل أمره ويأتمر بقوله جل وعلا، وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل عنه. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن عمل ما يرضاه لنا جل وعلا، وأن نخلص العبادة لله ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا، ونستغفر الله ونتوب إليه. هذا مما بين في هذه الآيات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وإن كان من شيء قد مضى ولم يبين، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك فيه البيان في دروس أخرى وعند أهل العلم. هذا، وشكر الله للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.